الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب الاعتكاف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قبل الدخول في هذا الباب نرجع قليلا لحديث مر معنا، حديث أبي سعيد في قصة زوجة صفوان بن المعطل رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. فقد كنت أريد الإشارة إلى أمر نسيت ذكره. صفوان رضي الله عنه هو الذي اتهمت به عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، فهو الذي كان متخلفا ووجدها وعرفها وجعلها تركب على بعيره وأخذها إلى أن وصل بها إلى المدينة. وكان يقسم رضي الله عنه يقول: والله ما كشفت ستر امرأة قط، لا في حلال ولا حرام. يعني كان هذا قبل زواجه بهذه المرأة، قال: لا في حلال ولا في حرام، ما كشفت سترة. لما كانوا يتحدثون في ما اتهمت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مما ذكر في سبب تخلفه عن الجيش إلى أن لقي أم المؤمنين عائشة، مما ذكر الثقل الذي في رأسه. فهذا موطن لا يختار فيه أحد أن يتخلف، لكن معه شيء يغلب عليه. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظت فصل، أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا شيء يغلب عليه رضي الله عنه. وقال هذا شيء أيضا عرف بنا، يعني في آبائه وأجداده، فهو شيء متوارث، يعني في هذا الثقل الشديد الذي في الرأس. وأشار أيضا بعض الشراح أن هذا لا يعني أنه وصف دائم، يعني قد يكون حالات تمر عليه فيكون يغلب بسبب يعني مرض لحقه، وهو أيضا موجود في آبائه وأجداده رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. ونبه على ذلك لأن هذه القصة ربما من يتهاون في نومه و يعني يبلغه هذا الحديث ويظن أنه يصلح لمثل حاله. فرق بين من كان به مرض ولا يتمكن، ثقل شديد في الرأس، وبين من ليس به آفة لكنه يسهر ويتأخر في النوم ثم يقول: إن رأسي يثقل. وإذا أراد أن يمتحن نفسه فلينظر هذا الثقل المزعوم في رأسه في مصالحه المهمة، يعني لو كان عنده موعد مهم في طائرة لا يجد هذا الثقل الذي يتحدث عنه في أمر الصلاة، لا يجده في أمور مهمة جدا من حياته، أموره الدنيوية. وحق الله عز وجل في هذه الفريضة أعظم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. جعله باب من أبواب ماذا؟ من أبواب كتاب الصيام، جعله باب من أبواب كتاب الصيام، وبعض أهل العلم يجعله كتاب مستقل بعد كتاب الصيام، وبعضهم على هذه الطريقة يعني يجعله من أبواب الصيام في آخرها، آخر أبواب الصيام. وربما يكون السبب في ذلك أن آكد الاعتكاف في رمضان، آكد الاعتكاف في رمضان، وأفضله العشر الأواخر من رمضان، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكفها حتى توفاه الله عز وجل. وأهل العلم متفقون على مشروعية الاعتكاف مع الصيام، مشروعية الاعتكاف مع الصيام، وبعض أهل العلم يرى أن الصيام شرط في صحة الاعتكاف، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعضهم يرى أن الاعتكاف شرط في صحة الصيام، وأنه لا اعتكاف إلا مع الصيام، وفي هذا أيضا حديث يروى لكنه غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا يجعل كتاب الاعتكاف في آخر أبواب الصيام، وبعضهم يجعله كتابا مستقلا. قال: باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة والعكوف يراد به الإقامة والمكث في المكان ولزوم المكان، هذا يقال له عكوف واعتكاف. فإقامة الشخص المكان، لزومه للمكان، بقاءه في المكان، من حيث اللغة يسمى اعتكاف ويسمى عكوف. وأما في الشرع فيراد به المكث في المسجد بنية التعبد، المكث في المسجد بنية التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. وهو سنة من السنن العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يجب على المرء إلا بالنذر، إن نذر أن يعتكف صار واجبا، لكن الاعتكاف من حيث هو ليس واجبا في أصل الشرع، وإنما هو من السنن العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ويشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وبعض أهل العلم أيضا يشترط أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة، إذا كان يدخل في الأيام التي سيعتكفها يوم الجمعة، لأن إن لم يكن فيه جمعة يضطر أن يخرج من معتكفه يبحث عن مسجد يصلي فيه الجمعة. فبعض أهل العلم يشترط أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة. وما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، هذا المراد به لا اعتكاف أكمل وأفضل، وإلا الاعتكاف صحيح في كل المساجد، في كل الدنيا، كل مساجد الدنيا، كما قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. عام هذا، يعني يتناول كل مسجد، لكنه في هذه المساجد الثلاثة أفضل لفضلها وعظيم ثواب الصلاة فيها وتضعيف ثواب الصلاة فيها. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف، هذا يفيد الاستمرار، قالت: حتى قبضه الله، فهذا يفيد أن هذا تكرر من نبينا عليه الصلاة والسلام واستمر على ذلك إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذا الحديث أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل من غيره، أفضل من غيره وآكد من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى فيه الاعتكاف، وأيضا يفعل ذلك تحريا لليلة القدر، تحريا لليلة القدر، طلبا لليلة القدر، فإن من أعظم ما تطلب به ليلة القدر الاعتكاف، لأن الاعتكاف إذا فعله المرء على حقيقته المطلوبة من المسلم حال اعتكافه فإنه يتهيأ بذلك حفظ ليله واجتماع قلبه في ليله على العبادة، فلا تصادفه ليلة القدر في هذه العشر إلا وهو على أحسن حال من حيث التعبد والقيام والذكر لله وتلاوة القرآن. قالت كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أي يطلبن ما كان يطلب ويتحرين ما كان يتحرى عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستفاد من قولها كان يعتكف العشر الأواخر حتى قبض أن هذا حكم لم يدخله نسخ ولم يلحقه نسخ، لأنه كان يفعله إلى أن مات، كان يفعله عليه الصلاة والسلام إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم اعتكف أزواجه من بعده، وهذا يؤخذ منه جواز اعتكاف المرأة، ولا اعتكاف إلا في مسجد، لا تعتكف المرأة إن أرادت أن تعتكف في مصلاها في بيتها، من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد، وهذا يفيد جواز اعتكاف المرأة وأنه مشروع في أيضا لها أن تعتكف، لكن بشروط ذكرها العلماء دلت عليها النصوص، منها إذن الزوج، وهذا مر معنا ما يدل عليه. والأمر الثاني أمن الفتنة، إذا كان لا تؤمن الفتنة في اعتكافها أو يخشى أن يترتب على ذلك خطر في بقائها في المسجد فليس لها أن تعتكف. والأمر الثالث أن تكون طاهرة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا مطابق لما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال رضي الله عنه فلم يعتكف عاما، وذكر في ذاك العام الذي لم يعتكفه أنه كان في سفر، أنه كان عليه الصلاة والسلام في سفر فلم يتمكن من الاعتكاف. قال فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة، اعتكف 20 ليلة أي من رمضان، وتأخيره هذه العشر التي يريد أن يقضيها لأن عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل شيئا داوم عليه، ولما فاته هذا الذي صار يداوم عليه الاعتكاف 10 من رمضان لما فاته تلك السنة بسبب السفر قضاه في رمضان الذي بعده، ولم يقضه في أثناء السنة، لم يقضه في أثناء السنة، لأنه هذا الشيء الذي كان يريد المداومة عليه هو اعتكاف في رمضان، فلم يقضه في غير رمضان، وإنما قضاه في العام المقبل في رمضان. قال فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة، 20 ليلة، 10 و10، 10 للحاضرة و10 للماضية، يعني 10 قضاء و10 أداء، اعتكف العشر الوسط من رمضان هذه قضاء، والأخيرة من رمضان هذه أداء. قال فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت: فأمر ببنائه فضرب. فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب. قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال: ما هذه؟ آل بر تردن؟ قالت: فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت. ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول، يعني من شوال. قال أبو داود رحمه الله: رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال: اعتكف عشرين من شوال.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الفجر من صبيحة يوم 21، من صبيحة يوم 21، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، متى يدخل المعتكف معتكفه؟ هل يدخل في صبيحة يوم 21 كما هو ظاهر هذا الحديث؟ قالت: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، صلى الفجر ثم دخل معتكفه، أي أنه يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر من يوم 21. وهذا يعني ذهب إلى القول به جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أن دخول المعتكف يبدأ من غروب الشمس من ليلة 21، لأن الليلة تتبع اليوم، ولهذا الآن صلاة التراويح تبدأ من الليل، وصلاة تراويح كل ليلة تسبق اليوم. فكان يعني في قول لأهل العلم أن دخول المعتكف يكون بعد غروب الشمس من ليلة 21، من ليلة 21. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، قالوا يدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. وهذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف، قالوا معنى ذلك أنه كان في المسجد لكن لم يدخل المعتكف، يعني الخباء الذي له في معتكفه إلا بعد الفجر، لم يدخل الخباء الذي له في الذي هو المعتكف، الخباء الذي له الذي أعد له كما سيأتي معنا في الحديث، فهو لم يكن خارج المسجد، يعني هو كان داخل المسجد من غروب الشمس ولكن لم يدخل المعتكف، يعني الخباء الذي أعد له في المسجد إلا بعد صلاة الفجر، إلا بعد صلاة الفجر. قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت: فأمر ببنائه فضرب، البناء الخباء، فضرب. فلما رأيت ذلك، تقول عائشة: فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، يعني ضرب لها أيضا خباء هي في المسجد رضي الله عنها. قالت: وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى عليه الصلاة والسلام الفجر نظر إلى الأبنية، نظر إلى الأبنية التي هيئت لأزواجه عليه الصلاة والسلام داخل المسجد، فقال: ما هذه؟ استفهام إنكار. قال: ما هذه؟ آل بر تردن، يعني بهذا الصنيع، آل بر تردن. قال أهل العلم: خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الذي حصل بتتابعهن على أبنية الأخبية لهن في المسجد نوع من التنافس الذي تبعث إليه الغيرة بين الضرائر، فعائشة بنت ثم تتابع على إثرها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة بنت لها خباء. قالوا فخشي أن يكون هذا الدافع، خشي أن يكون هذا هو الدافع. قال ما هذه؟ آل بر تردن؟ قال فأمر ببنائه فقوذ، يعني نقض البناء، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، فقوضت يعني رفعت وأزيلت من المكان. معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتكف وماذا؟ ولم يفعل. أراد أن يعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر، لكن لهذا الأمر لم يفعل صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هذه العشر في شوال. تقول ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول، يعني من شوال، ولا يدخل فيها العيد، لا يدخل في هذه العشر العيد. قال ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول، يعني من شوال. هذا استفيد منه كما ذكر أهل العلم جواز قطع الاعتكاف، هذا قول جمهور أهل العلم، يعني شخص دخل المعتكف ثم بدا له أمر وأراد أن يتوقف عن اعتكافه، هذا الحديث في دلالة، في دلالة على جواز ذلك من دون إيجاب قضاء عليه، من دون إيجاب قضاء عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى لزوم القضاء. أيضا مما استفيد من هذا الحديث عدم اشتراط الصيام في الاعتكاف، عدم اشتراط الصيام في الاعتكاف، يعني عدم اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، لم ينقل أنه صام هذه الأيام العشرة التي اعتكفها عليه الصلاة والسلام من شوال، وهو إنما اعتكفها بدل للعشرة التي كان يريد أن يعتكفها من أواخر رمضان. نعم.
قال رحمه الله: باب أين يكون الاعتكاف. قال حدثنا سليمان بن داود،
قال أبو داود رواه ابن إسحاق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال، قال اعتكف 20 من شوال، وهذا يخالف ما جاء في الروايات الأخرى، يعني هذا له روايات جاءت بلفظ 10 من شوال وهي بدل، والبدل مثل المبدل، هي 10 من رمضان واعتكف بدلها 10 من شوال، وهذه الرواية فيها مخالفة، مخالفة للروايات الأخرى التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 ليالي أو 10 أيام. نعم.
قال رحمه الله: باب أين يكون الاعتكاف. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب أين يكون الاعتكاف، أين يكون الاعتكاف. والاعتكاف من شرط صحته أن يكون في مسجد، أن يكون في مسجد، وإذا كان في المساجد الثلاثة المفضلة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يطهره من أيدي اليهود الغاصبين بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، فهذه أفضل، والحديث محمول على ذلك: لا اعتكاف إلا في ثلاثة المساجد، محمول على الأفضل، الأفضل أن يكون في الثلاثة المساجد والأكمل، أما الصحة فإنه يصح في أي مسجد من مساجد الدنيا. فأين يكون الاعتكاف؟ أين يكون الاعتكاف دلت النصوص على أنه لا يكون إلا في مسجد، قد قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، عاكفون في المساجد. أورد رحمه الله عن ابن هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله يعني ابن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، المقصود المكان أي الذي يضرب فيه الخباء، الخباء الذي يدخله عليه الصلاة والسلام في المسجد وقت راحته صلى الله عليه وسلم، وقت راحته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة. أولا قوله في الحديث الذي قبل حديث ابن عمر وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه، أراني المكان الذي كان يعتكف فيه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذ من أهل العلم جوازا يعين مكان، أن يعين مكان في المسجد يكون هو ما مكان الإنسان في اعتكافه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، 10 أيام أي بلياليها، وعشرين يوما أي بلياليها، والليلة تسبق اليوم. قال فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلوات الله وسلامه عليه. هذه 20 هي العشر الوسط والأواخر، العشر الوسط والعشر الأواخر من رمضان، وهذا فيه مزيد عمل وتعبد لله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن في رمضان، يدارسه القرآن، وفي العام الذي مات فيه دارسه القرآن 2 على خلاف ما كان يقع في الأعوام التي قبله، درسه القرآن 2. ولهذا قيل أن من أسباب اعتكافه 20 ليكون مساحة في الوقت للمدارسة، لأن المدارسة ذاك العام 2 ليست كالأعوام التي قبله 1. نعم.
قال رحمه الله باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
نعم، هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.